قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية أجدد اعتذاري على التأخير من جهة وعلى حضور الصغار من جهة أخرى، ولكن الله يعلم كم نقاسي ونعاني في مثل هذه الليالي والأيام. لا يفوتنا أن نرفع أسماء آيات العزاء إلى صاحب العصر والزمان في مثل هذا اليوم، ذكرى شهادة السيدة المعصومة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، ولية نعمتنا ونحن نعيش في كنفها، ولها حق عظيم علينا. ورد في الروايات الشريفة عن ثلاثة من المعصومين عليهم السلام في فضلها وفي فضل زيارتها. الرواية الأولى ما ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ومن الملفت أن هذه الرواية صدرت عن المعصوم بحسب الظاهر قبل أن تولد السيدة المعصومة عليها السلام. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لله حرما وهو مكة، وإن لرسول الله حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة. شوف التعبير: وإن لنا حرما وهو قم، وستدفن فيها بضعة مني تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. الرواية الثانية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من زار المعصومة بقم فله الجنة. والرواية أو الزيارة المعروفة والمتعارفة التي نقرأها في زيارتها هي عن المعصوم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ويكفيها فخرا أنها خصت بزيارة عن لسان المعصوم، ولم يرد عن ألسنة المعصومين عليهم السلام زيارة في بنات الأئمة عليهم السلام إلا المعصومة صلوات الله وسلامه، لم يرد. هذا إن دل على شيء يدل على عظمتها. والرواية الثالثة: اختلف في من وعمن صدرت. المشهور أنها صدرت عن الإمام الجواد عليه السلام، إلا أنني وجدت العلامة المامقاني ينقلها عن الإمام الهادي عليه السلام. وإذا راجعت الرواية لتعرف ما هو سبب هذا الاختلاف، لماذا منهم من ذكر والأشهر ذكر عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، والبعض ذكر عن الإمام الهادي كالعلامة المامقاني، سبب ذلك أن الرواية ذكرت في المصادر المعتبرة، قالت قال ابن الرضا عليه السلام، التفت، قال ابن الرضا عليه السلام. وابن الرضا كان يلقب فيه الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري. فابن الرضا صلوات الله وسلامه عليه كما يصدق على الإمام الجواد فيصدق على الإمام الهادي. فلعله العلامة الممقاني ميز هذه الرواية أنها صدرت عن الإمام الهادي لا عن الإمام الجواد باعتبار الناقل الراوي، لعله هكذا. الرواية هي من زار عمتي بقم عارفا بحقها فله الجنة. فهذه ثلاث روايات تبشر زائر المعصومة صلوات الله وسلامه عليها بالجنة، من زارها وجبت له الجنة. فهنيئا لمن يوفق لزيارتها عارفا بحقها وبشرطها وشروطها. أريد أن أتعرض إلى شيء عابر سريع وعليكم التأمل. إذا ما افتتحنا زيارة السيدة المعصومة عليها السلام نجد أنه الإمام صلوات الله السلام عليه يبتدئ بالزيارة هكذا: السلام على آدم صفوة الله، السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح نبي الله، السلام على إبراهيم خليل الله، السلام على موسى كليم الله، السلام على عيسى روح الله. شوف، عندما وصل إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لم يقل السلام على محمد حبيب الله، قال السلام عليك. انتقل من الغائب إلى المخاطب، وهذا يدل على شيء عظيم 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 جدا. السلام على آدم، على إبراهيم، على 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 نوح، على إبراهيم، على موسى، على عيسى، على عيسى روح الله. السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أمير المؤمنين. مخاطب ليس غائب. تأملوا، استخرجوا هذه اللآلئ من الأدعية والزيارات فضلا عن أنها موجودة في الآيات الشريفة. لا زال كلامنا في المسألة الرابعة. قال
هذا الرواية من دار هذا الرواية من جهة السند صحيح أو لا؟
لا يجوز الجمع بين النسكين بنية واحدة فيبطل كل منهما. المسألة الأخيرة من المسائل الأربع التي عقدها المصنف هي فيما لو نوى المكلف بنية واحدة بإحرام واحد العمرة والحج أو الحج والعمرة معا فأحرم لهما معا ولم يفصل بينهما بإحلال وإحرام جديد. ذهب المشهور إلى أن ذلك مبطل لهما جميعا، واستدلوا على ذلك بقول الشهيد الثاني للنهي المفسد للعبادة. هنا عدة وقفات قبل أن أنتقل إلى شيء جديد. الوقفة الأولى للنهي المفسد للعبادة. قد يتبادر إلى الذهن أن للنهي المفسد للعبادة أنه ورد دليل خاص في المقام أنه نهي عن أن يجمع المكلف بين نسكين، إلا أنك إذا ما راجعت الأدلة لم يتراءى إليك بهذه الصراحة أن الجمع بين النسكين مبطل. إذا رجعت ما ذكره السيد كلنتر أو ما ذكره صاحب الزبدة من الروايات أو ما ذكره كثير من الشراح والمعلقين، لم تسكن النفس إلى دليل خاص أن هذا الفعل مبطل للعباد، ولكن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه ملتفت إلى هذه المسألة. كيف ملتفت إلى هذه المسألة؟ صاحب الجواهر صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في جزء 18 صفحة 98، في الجزء 18 صفحة 98 تعرض إلى هذه المسألة، وتعرض أيضا لما ذكره الشهيد، لأن ما ذكره هنا في الروضة هو عينه ذكره أيضا في المسالك. صاحب الجواهر بهذا الجزء بهذه الصفحة قال: لا يوجد عندنا دليل خاص يدل على أن مثل هذا الفعل مبطل للعبادة، إذن لماذا عبر الشهيد الثاني للنهي المفسد للعبادة؟ قال: لا كما ينصرف إليه الذهن أنه يوجد دليل خاص في المقام، بل هذا النهي نهي تشريعي. ما معنى نهي تشريعي؟ قال: لأنه ثبت عندنا في الشريعة أن ماذا؟ أن العمرة عمل مستقل والحج عمل مستقل، والصلاة الظهر عمل مستقل، وصلاة العصر عمل مستقل، والعمل المستقل لا بد له من إحرام مستقل ومن نية مستقلة. فإذا ما جمعت بين العملين المستقلين بنية واحدة أو بإحرام واحد، فهذا تشريع تشريع باطل، وقد نهى عنه الشارع المقدس. هذا الكلام ماذا يكشف لنا؟ يكشف لنا أن للنهي المفسد للعبادة لا من باب الدليل الخاص، بل من باب النهي عن التشريع في المقام. واضح إن شاء الله؟ فللنهي الوارد في التشريع أنه لا يجوز لك أن تشرع، هذا باطل عاطل محرم. فإذا لا يجوز لك أن تشرع وأنت تجمع بين نسكين أو بين صلاتين بنية واحدة وتكبيرة واحدة، فلا يجوز لك ذلك، لأن مرجع هذا الفعل إلى التشريع، والتشريع قد نهي عنه، وهذا أمر عبادي وقد نهي عن التشريع في الأمر العبادي، فهذا يفضي إلى فساد العبادة. ولحك صار الدليل جاي. هذا أولا. والذي يدل بشكل واضح على أن هذا ما يريده الشهيد الثاني ما ذكره من شاهد في المقام، كما لو نوى صلاتين، كما لو نوى صلاتين. عندنا دليل وارد أنه لا يجوز جمع الصلاتين بنية واحدة، لا، لا يجوز ماذا؟ جمع عملين مستقلين، لأن هذا يفضي إلى تشريع، والتشريع باطل، فهذا يفضي إلى فساد العباد. فالشاهد الذي تمسك به في المقام يكشف لنا عن أنه ماذا؟ عن أن هذا الأمر التشريع المحرم ماذا؟ كما ورد في كثير من الأعمال العبادية، كذلك يأتي هنا في هذا الأمر العبادي، وهو الجمع بين النسكين بنية واحدة وإحرام واحد. واضح إن شاء الله؟ هذا لم نفصل أمسي مثل هذا التفصيل. الأمر الآخر، قلت أنا بالأمس علينا أن نقف عند كلام الشيخ الطوسي، تذكروا في آخر الحصة قلت أن علينا أن نرجع لنقول للشيخ الطوسي في الخلاف، قلت ماذا؟ ينعقد الحج خاص. يعني إذا جمع بين النسكين بنية واحدة ماذا ينعقد فقط؟ الحج، فلا يبطل الحج وتبطل العمرة. هذا يعني كلام الشيخ الطوسي، هذا يتم بناء على إن كان حجه إفرادا أو قرانا، فيكون الحج متقدم على العمرة. فإذا ما نوى الحج والعمرة بنية واحدة فيبقى الحج على الصحة وتبطل العمرة. أما لو كان حجه حج تمتع فعمرة ثم حج، فإذا نوى العمرة والحج معا فتصح العمرة ويبطل الحج. لماذا؟ يقول الشيخ الطوسي: لأن الذي كان في ذمته واقعا ما هو؟ إن كان في حج التمتع ففي عمرة التمتع وعند الميقات أتى زمان الحج أو لم يأتي، فلم يتعلق في ذمته حج تمتع. الآن الذي هو مخاطب به ما هو؟ عمرة التمتع، وقد نواها أو لم ينويها؟ نواها، فتصح العمرة ويبطل ما لم تتعلق ذمته به بعده. الآن نعكس، إذا أتينا إلى حج الكران أو حج الإفراد، المتأخر عنهما عمرتهما، صحيح لولا؟ فنقول يصح الحج خاصة لأن هذا ما تعلقت به الذمة الآن، ويبطل المتأخر الذي لم تشتغل به الذمة بعده. فذهب الشيخ الطوسي بناء على هذا التفصيل إلى أن الحج خاصة، بناء على العمرة وعلى القران والإفراد يبطل، والعمرة تصح ويبطل الحج بناء على حج التمتع. ليش هذا الكلام؟ أو كيف يجاب عن هذا الكلام؟ أشكل عليه بإشكال واضح، قال له شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليك: ما فعله المكلف نوى الأمرين معا، فما قصده لم يقع، وما وقع لم يقصد. فهذا أدل دليل على أن كل منهما باطل، فذهب المشهور إلى بطلانهما. تعال معي إلى القول الثالث، وهو قول ابن أبي عقيل الحسن. ابن أبي عقيل قال: إذا ما رجعنا إلى تعريف حج القران، يقول: إنما سمي القران قرانا لأمرين. قران مو قرآن، لعله أنا صار عندي سبق لسان. إنما سمي القران قرانا لأمرين: لأنه يقرن بإحرامه سوق الهدي، ويقرن مع حجه العمرة، فيقرن بينهما ماذا؟ ولو بنية واحدة. فبناء عليه فيستثنى من هذا البطلان الذي ذهب إليه المشهور حج القران، لأنه سمي قران لجواز الجمع بين الحج والعمرة. واضح؟ فلذلك شوف العبارة: وللحسن حيث جوز ذلك، يعني الجمع بين النسكين بنية واحدة، لا جوز، جعله تفسيرا للقران. ما معنى القران؟ أن يقرن مع فوق الهدي وسياق الهادي. البحث الجديد، أنا ما عندي ساعة. شوف أجل. صح، هذا كلام من؟ نقل الشهيد. فنقول نحن ماذا؟ بناء على الحج الإفراد والقران صحيح، ولا إدخال أحدهما على الآخر قبل تحلله من الأول، فيبطل الثاني إن كان عمره. شرع الشهيد الثاني في مسألة جديدة. ما هي المسألة الجديدة؟ قال: في المسألة الأولى قلنا من أول الأمر لا يجوز أن يجمع بين النسكين بنية واحدة. طيب سؤال: هل يجوز أن يدخل الثاني على الأول في الأثناء أو لا؟ في الأثناء أو لا؟ فهنا مسألتان: المسألة الأولى أن يدخل العمرة على الحج كما لو كان في طور أداء مناسك حج القران أو الإفراد قبل أن ينتهي يدخل العمرة. ماذا معنى يدخل العمرة؟ فيحرم للعمرة ويشرك العمرة في أثناء الحج، أو العكس، كان ما زال يعتمر عمرة التمتع قبل أن ينتهي منها، ماذا فعل؟ أدخل حج التمتع بنية ثم تابع. هل هذا يصح منه أو لا يصح؟ شوف ماذا قال: لا يجوز الجمع بين النسوكين، ولا يجوز إدخال أحدهما على الآخر. كيف؟ قال: بأن ينوي الثاني، يعني المتأخر، سواء كان حج بعدين عمرة أو عمرة بعدين حج، قبل إكمال تحلله من الأول. يعني قبل أن يكمل الأول لا يصح منه أن يبدأ بأول أعمال الثاني وهو الإحرام. واضح؟ الآن هنا فتح لنا بحث. إذا تأملت بعبارة الشهيد الأول قد تراها لا تتناسب مع شرح الشهيد الثاني. أقرأ عليك العبارة شيئا فشيئا حتى تعلم أين سوف نتكلم. شوف سؤال، تقرأ الشهيد الأول الآن، شوف سؤال الشهيد الأول: ولا، يعني ولا يجوز إدخال أحدهما على الآخر قبل تحلله من الأول. ماذا شرحها الشهيد الثاني؟ قال: وهو الفراغ منه، الفراغ من الأول. شرح قبل التحلل من الأول هو قبل الفراغ من الأول. كيف يعني؟ شوف، لا مطلق التحلل. التفت الآن، لو رجعنا إلى الوراء قليلا وتذكرنا أفعال الحج، ما هي أفعال الحج؟ أفعال الحج عبارة عن عرفة، يعني ماذا؟ يحرم من مكة إن كان حج تمتع، أو يحرم من الميقات أو دويرة الأهل بحسب القرب إن كان قران أو إفراد، ثم يصعد عرفات، ثم ينزل إلى مزدلفة بين الطلوعين، ثم يذهب إلى منى، صحيح؟ ثم يرجم، ثم يذبح، ثم يقصر. هنا عند التقصير يحل ماذا؟ يحل له بعض الشيء دون البعض الآخر، صح أو لا؟ صح. ثم ينزل إلى المسجد، يطوف طواف الحج، ثم يصلي الركعتين، صح أو لا؟ جيد. ثم ماذا يفعل؟ ثم بعد ذلك يفعل إما يأتي بطواف النساء وبركعتي طواف النساء. التفت هنا، عندما قلنا أتى بطواف النساء وركعتي طواف النساء، ما كان قد بقي محرما عليه أحل له في هذه اللحظة، أحل من جميع المحرمات. ولكن هل انتهى حجه؟ لا، لأنه بعد أيام التشريق لابد أن يصعد ويبيت في منى، صح لو لا؟ فهنا نقول أحل من جميع المحرمات ولكن لم يفرغ من الحج بعد. فإن فهمنا عبارة الشهيد الأول أنه بعد التحلل من كل شيء حتى ولو لم يفرغ من تمام الحج يصح له أن يدخل العمرة أو لا، هل نفهم من كلام الشهيد الأول أنه المراد من التحلل يعني التحلل من جميع ماذا؟ من جميع مناسك الحاج. الشهيد الثاني فهم من الشهيد الأول أن المراد من التحلل من الأول هو أن ينتهي من الأول بكله وكلكله، حتى المبيت، حتى كل شيء. فلا يجوز له أن يدخل الثاني إلا بعد تمامية جميع المناسك، لا بعد تمامية ماذا؟ طواف النساء وركعتيه ويحله كل شيء. وضحت النكتة؟ هذا شرح آخر. نحن مر معنا سابقا أنه إذا ما شرع في الطواف وركعتي الطواف والسعي قبل أن يقصر، ماذا قلنا سابقا؟ جعلت لكم هكذا بالشرح، قلنا حمل التحلل على مراتب التحلل، كلما فعل شيء كأنه أحل منه جزء، فالتحلل له مراتب. المرتبة الأعلى النهائية للتحلل عند التقصير من العمرة، أقصد عند التقصير، صح؟ لأنه يعني يأتي بعمرة التمتع، يطوف، يصلي ركعتين، يسعى، تحلل، تحلل، عندما قصر تحلل من كل شيء، يحتاج إلى إحرام جديد ويبدأ بحج التمتع في وقته، صح أو لا؟ فنقول عندما قلت التحلل، التحلل يكفي ولو في الجملة. ماذا قال الشيخ؟ تحلله من الأول. قال هو لا مطلق التحلل. لا مطلق التحلل يعني يكفي التحلل ولو في الجملة أو لا يكفي في الجملة؟ بحسب ظاهر عبارة الشهيد الثاني، لا مطلق التحلل شرح على ماذا؟ على الفراغ منه من الأول. فبناء عليه أنه يريد ماذا؟ يريد الشهيد الثاني أن يشرح عبارة الشهيد الأول أنه لا يستطيع إدخال الثاني إلا بعد الفراغ من الأول، كل الأول، لا عند الفراغ، شوف، من التحلل ولو في الجملة على الشرح الثاني، ولا من الفراغ من التحلل كاملة بالنسبة إلى الحج، ولو لم يكمل الحج بعد كمان لا يكفي عنده، بل لا بد من الفراغ من الحج كل الحج. وضحت إن شاء الله؟ جيد. فقال ولا إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي الثاني. قلنا هنا الثاني إما أن يكون عمرة على الحج في القران والإفراد، وإما أن يكون حج على العمرة في التمتع، بأن ينوي الثاني قبل إكمال تحلله من الأول. كلمة تحلله من الأول لو وقفنا هنا لمنا ماذا؟ لمنا عدم المجازفة أصلا، بل من الظاهر أن نقول إذا أحل من كل شيء ولو لم يبت في منا بعد يستطيع أن يدخل العمرة، لأن صدق عليه أنه بعد تحلله أدخل العمرة، صح أو لا؟ قبل إكمال تحلله من الأول وهو الفراغ منه. اللي بدي إياكم تتأملوا فيه في البيت، الفراغ منه، الفراغ من الأول أو الفراغ من التحلل من الأول؟ إن قلنا أن منه ترجع إلى الفراغ من التحلل من الأول فيصح له أن يدخل العمرة بعد طواف النساء وركعتيه. إن قلنا منه ترجع إلى الأول لا إلى التحلل من الأول، فلا بد أن ينتهي من جميع مناسك الأول، عمرة كان الأول أو حاج. واضح؟ لا مطلق التحلل، لا مطلق التحلل دفع ماذا؟ دفع ماذا؟ أنه لو تحلل في الجملة بطواف أو سعي، هذا بالنسبة إلى العمرة، وأراد أن يدخل الحج لا يكفي، ولو تحلل من جميع محرمات الحج وأراد أن يدخل العمرة لا يكفي. قال فيبطل الثاني إن كان عمره، فيبطل الثاني إن كان عمره. يعني ماذا؟ يعني إن كان حجه حج إفراد أو قران وأراد أن يدخل العمرة فيبطل الثاني، يعني فتبطل العمرة. قال مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى. هذا ماذا يساعد؟ أي شرح؟ هذا الشرح الأول، وهو ماذا؟ فتبطل العمرة حتى لو أوقعها قبل المبيت. ماذا يعني؟ يعني حتى لو أوقع العمرة بعد التحلل من جميع المحرمات، صح أو لا؟ فقال فيبطل الثاني مطلقا إن كان عمره حتى لو أوقع العمره، يعني أدخلها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق، حط بين قوسين يعني حتى لو تحلل من كل شيء من أفعال الحج، مع ذلك لا يصح له ماذا؟ أن يدخل العمره حتى في هذا الظرف، فتبطل العمره خاصة. وهل يصح حجه أم لا؟ هذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، لأنه قال أو كان الداخل حجا قبل السعي أو بعد السعي، يأتي تفصيله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلامكم الله. هات الصلاة بالدعاء.